بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة وأولى حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله، والذي سنعرض فيه إلى شيء من فوائد القرآن العظيم تبعا لأجزائه المباركة. ففي اليوم الأول من هذا الشهر المبارك سنعرض بإذن الله إلى فائدة جليلة من الجزء الأول، وفي اليوم الثاني سنعرض إلى فائدة أيضا جليلة بإذن الله في الجزء الثاني، وهكذا دواليك حتى نختم كتاب الله عز وجل كاملا. هذا البرنامج سنقف فيه وقفات تربوية إيمانية علمية من خلال هذه الآيات المباركات من كتاب الله جل وعلا. موعدنا اليوم مع سورة عظيمة سنستنبط منها أو نقف مع آية من آياتها، وهي من الآيات الجليلة العظيمة المباركة، سورة الفاتحة، وهي أول ما يقع ناظرك عليه حين فتح هذا القرآن العظيم وحين تصفح آياته وصفحاته. سورة الفاتحة التي تسمى أم الكتاب، وتسمى بالسبع المثاني، وتسمى بأم الكتاب، وجاء فيها قول الله عز وجل لنبيه ممتنا عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كل كتاب يؤلف لا بد له من مقدمة، وهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة أشبه ما تكون بالمقدمة لكلام الله جل وعلا ولكتابه سبحانه وتعالى. وقد قال عنها بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، والآية التي سنقف وإياكم معها اليوم هي سر سورة الفاتحة. يقول ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أعظم ما يمتن الله عز وجل به على العبد أن يفقه كلام الله وشيئا من أسرار هذا الكلام العظيم. وقفتنا مع قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الآية التي هي سر العبودية، والتي يقدم الله عز وجل فيها العبادة على الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قدم لفظ العبادة على الاستعانة لأن العبادة هي المقصود، والاستعانة هي الوسيلة لتلك العبادة. وشيء أيضا من أسرار هذه الآية المباركة بعد هذا الفاصل.
مع القرآن نحيا بانسجام، وإشراق يفيض على الدوام، بذكر الله نرقى في سماء، ويهمي النور من فيض التسامي.
إياك نعبد وإياك نستعين، في قول الله جل وعلا إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وفي قوله سبحانه وتعالى وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة. في هذه الآية العظيمة تلمس العبودية التامة من العبد تجاه ربه جل وعلا. ولذا كان كثير من السلف حينما يدعون إلى السعادة التي ينشدها المؤمن في حياته، بل ينشدها كافة البشر مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ينشدون السعادة في كل جوانبها وفي كل مناحي الحياة. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد على هذا المعنى فيقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، هذه العبودية التي من أجلها خلق البشر ومن أجلها قامت السماوات والأرض، كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس
الناس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
إذا تأملت في أحوال كثير اليوم من الناس وجدت أنهم يبحثون عن السعادة بكل صورها، في المأكل والمشرب وفي النكاح وفي السفر وفي المال، وحينما يغيب عن العبد المؤمن أن سعادته كل السعادة إنما هي في لزوم العبادة وفي طاعة الواحد الأحد جل وعلا وفي القرب من المسجد وفي لزوم الصف الأول وفي بر الوالدين وفي الصدقة والإحسان وصلة الأرحام والاستغفار وكثرة ذكر الله، حينها توهب السعادة للعبد، حينها تتنزل هذه الرحمات والنفحات والهبات من رب الأرض والسماوات. يذكر عن شاب في أحد دول أوروبا قابله أحد الدعاة، كان هذا الشاب من أغنى الناس ولكنه كان يحسب من المافيا، من كبار تجار المخدرات في ذلك البلد. جاء في يوم من الأيام يلهث في الشارع وفي الطريق كأنما هو طفل جائع أو كأنما هو بهيمة تلهث، ثم أقبل فوجد أناسا يصلون ومقبلين على أو كانوا يفعلون حركات بالنسبة له كانت حركات غريبة، فجاءهم وسألهم ماذا تفعلون؟ قالوا كنا نصلي. قال كيف تصلون؟ قال هذه عبادة وصلة بيننا وبين ربنا جل وعلا، هي الصلة التي نتعرف بها على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، نطلبه الرزق، نطلبه المغفرة، نطلبه السعادة، نطلبه الرحمة، نطلبه التوفيق. فبدأ يتعرف على شيء من تعاليم هذا الإسلام وصاحبه أياما حتى جاء إلى كل أمواله وبدأ بإنفاقها في سبيل الله وبدأ بترجمة معاني القرآن والذب عن دين الله جل وعلا، وكل ذلك ببركة هذا القرآن العظيم وعظمة هذا الدين المبارك.
مع القرآن نحيا بانسجام وإشراق يفيض على الدوام، بذكر الله نرقى في سماء ويهمي النور من فيض التسامي.
إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية العظيمة التي تدلك على عظمة الباري جل وعلا، حينما لا يملك العبد حولا ولا قوة ولا طولا إلا بالله جل وعلا. وإياك نستعين، أي نستعين بك يا ربنا في قضاء حوائجنا، في همومنا، في دفع كروبنا، في طلبنا للمال، في طلبنا للوظائف، لا نستعين إلا بك. أنت تعجب أشد العجب حينما تشاهد بعض الناس أحيانا حينما يريد شيء من الوظائف أو الأموال أو أحيانا طلب شيء من الرزق، دائما ما يتجه إلى البشر أو يخطر في باله أن يتجه إلى البشر قبل رب البشر. ألم يقرأ قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ إذا قرأت قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، ألا يجدر بك أن تستعين بربك ابتداء وأن تتوكل عليه وأن تفوض كل أمورك عليه سبحانه وتعالى؟ لا مانع أن يستعين الإنسان بالبشر، لكن أن يكون كل حوله وقوته متجها أو معتمدا على البشر فهذا أيضا ليس من تمام العبودية لله جل وعلا. ولذا المؤمن الحق، المؤمن الصادق، المؤمن الذي يعرف ربه جل وعلا تمام المعرفة وحق المعرفة، تجده دائما ما يبادر لرفع كفيه والتوكل على ربه جل وعلا والنظر إلى السماء ودعاء رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى أن يكشف غمه وأن يزيل همه وأن يدفع كربه وأن يرزقه وأن يمن عليه بالعافية، ثم بعد ذلك يلجأ إلى البشر ليعينوه على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا شيئا من أسرار كتاب ربنا، ألقاكم بإذن الله وأنتم على خير في حلقة قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مع القرآن
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاء